الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في جمال العلم، ووصلنا إلى مثال يطبقه العلامة الحلي على ما بينت أنا. نحن نفهم بنحو كلي، بنحو كلي يعني بلسان الحدثين، بنحو قاعدي لقواعد، نعم قواعد. ثم نأتي إلى الجزئيات. هذه الجزئيات ما هي إلا مصادق لتلك الكليات. أنا مثلت لكم بمثال عرفي السيارة، يعني المحرك والحركة، هنا يمثل بالظاهر بالكسوف، نعم الكسوف والخسوف. يعني عندك أنت الشمس، تأتي الأشعة تسقط على الأرض، إذا دخل القمر بينها وبين الأرض، بعد يأتي ماذا؟ يأتي الأرض لا تصلها الأشعة، لا تصل الأشعة فلا ترى الشمس. مرة لا، مرة الأرض تأتي بين الشمس والقمر، نعم، فالأرض تغطي الضوء على القمر، القمر يختفي، يدخل في المحق، نعم خسوف وكسوف. مثال جميل جدا يبين ما بينت أنا مع المحرك. أسمع جيدا، وتحقيق هذا من حيث يعني التطبيق المصداقي، أنك إذا عقلت كسوفا شخصيا من جهة سببه وصفاته الكلية التي يكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصي، كان العلم به كليا، يعني أنت تعرف الكسوف كقاعدة كلية، والكسوف وإن كان شخصيا، يعني هنا ذهب إلى المصداق، فإنه عند ذلك يصير كليا. يعني أنت تفهم المحرك إذا اجتمعت كل أسباب الحركة السيارة تتحرك. أنت عندك علاقة بهذه السيارة؟ لا، حتى لو كان عندك صديق معك يمشي موازيا وتوقفت سيارته وتوقفت سيارتك، نعم، تقول أنت تفقد الموجبات، وهو يقول لك أنت تفقد الموجبات، قاعدة واحدة كم مصداق لها؟ مصداقا، نعم. وإن كان شخصيا فإنه عند ذلك يصير كليا كقاعدة، ويكون نوعا مجموعا في شخص، نعم. يعني أنا هذا الكلي عندي كقاعدة، ثم أين أجده؟ أجده في التشخص. والنوع المجموع في شخص له معقول كلي لا يتغير، لا يتغير، نعم. تخيل هذا الذي ينتقل من البصرة إلى كربلاء، توقف المحرك، تفقد وجد الماء، يعني السيارة تحترق، فملأ الماء، تحرك كم ساعة أو ساعتين توقف، فتفقد، لا الماء موجود، البنزين انتهى، فيروح يملأ البنزين. دائما هذه القاعدة الكلية في ذهني أين تتجلى له؟ في المصادق، يعني ذوات الأسباب تعلم بموجباتها، يعني بأسبابها، هذه القاعدة هي الحاكمة بنحو كلي، لكن أين تتشخص؟ طبعا تتشخص في المصداق. يعني كل حديد يتمدد بالحرارة، كل ما نحتاجها، الحديد يتمدد بالحرارة، يعني طبيعة الحديد تتمدد بالحرارة، هذه معرفة قاعدية. ثم أين تجد الحديد يتمدد بالحرارة؟ في الخارج، يعني في التشخص المصداقي. أما القاعدة قاعدة كلية. يقول والنوع المجموع في شخص له معقول كلي لا يتغير، يعني القاعدة قاعدة، وما يستند إليه من صفاته وأحواله يكون مدركا بالعقل، يعني بنحو كلي، فلا يتغير أبدا، فإنه كلما حصلت علل الشخص وأسبابه وجب حصول ذلك الجزئي. يعني تخيل السيارة تعبانة، تعبانة قديمة قديمة ما قبل سقوط صدام، ويتحرك المسكين من البصرة إلى كربلاء، تتوقف في الطريق 5 مرات. هذه القاعدة الكلية تقول تفقد الأسباب 5 مرات، القاعدة لا تتغير. من يتغير؟ يتغير المصداق الخارجي. فيقول كلما حصلت علل الشخص وأسبابه وجب حصول ذلك الجزئي، فيقال إن هذا الشخص أسبابه كذا. يعني مثلا تقول أسباب التعطيل انتهاء الماء، انتهاء البنزين، الباتري توقف. وكلما حصلت هذه الأسباب كان هذا الشخص أو مثله، يعني مصداق آخر لا يهم، فيكون كليا بعلله. واضح الآن المطلب؟ نعم. يعني أنت في الدرس الحوزوي إذا كان أراد الأستاذ أن يعلمك الاستصحاب، يقول يجيب مجموعة من الناس 20-30 ألف مليار، هذا كان متيقن بأن ثوبه كان طاهرا، فزلزل هذا اليقين الشك زلزل اليقين السابق. قاعدة ماذا تقول؟ إدامة اليقين تعبدا وليس كشفا. فأنت تقول أعلمكم الاستصحاب، هذا عنده ثوب كان متيقن به ثم شك، ذاك هذا هو الاستصحاب. لا، ليس هكذا. الاستصحاب يؤصله الأستاذ قاعديا. ثم أنت في سفر التقيت بشخص يقول والله يا أستاذ أنا كنت مصلي بدشداشة في البيت وأنا أعرف أنها طاهرة، سافرت إلى مشهد إمام الرضا ورجعت اعتلاني الشك أنها نجسة، ماذا نفعل؟ تقول له أنت كنت على يقين من قبل؟ يقول نعم. يقول لا تعتبر الشك، صلي بها وصلاتك صحيحة. إذن أنت تعلمت عند الأستاذ قاعديا وطبقتها في المصادق، إذن هذا الكل يندك في المصادق حين التطبيق، أما هو قاعدي لا يتغير أبدا، صرمدي لا يتغير. هذا هو معنى القاعدة. المسألة 20 في تفسير العقل، هنا بحث تصوري، ما هو العقل؟ يقول والعقل غريزة بمعنى شيء مغروز في الإنسان، ليس غريزة الحيوان، غريزة الأكل والجنس، يعني الغريزة هنا بمعنى مدفون في الإنسان. يلزم هذه الغريزة العلم بالضروريات عند سلامة الآلة، دقة جدا فاخرة. نتفق على مسألة، نبين المسألة جيدا. عندنا العقل بمعنى هذا الكيان المجرد، كيان مجرد، واقعية مجردة، ما عنده علاقة بالإدراك. نحو هذا جانبا، نأتي إلى العقل فقط في دائرة الإنسان. هنا 3 معاني أساسية. العقل السياقي، تقول هذا يفكر بالعقل المعتزلي، هذا يفكر بالعقل السلفي، هذا عقله أشعري، هذا عقله إمامي، هذا عقل علماني، هذا عقل قومي، هذا عقل شيوعي. هذا ما معنى؟ يعني هو تربى في بيئة مملوءة بالمفاهيم، تشبع بها وصار يفهم الوجود من خلال هذا العقل. هذا العقل السياقي، يعني تشكل في دائرة السياق، ففي خلفيات تسمى الموقع التأويلي، يقرأ الأمور بها. مثلا عندنا رواية أن الإمام الحسين اعترض بشدة على صلح الإمام الحسين، يأتي عقلك السياقي تقول هذا معصوم، ويعرف أن الإمام الحسن إمام حجة ومعصوم، فتنفي هذه الرواية مهما كانت بعقلك السياقي، يعني بعقلك العقدي، لأن يعني أنت منتمي إلى الإمامية، والإمامية يقولون كل ما صدر من المعصوم فهو حجة لأنه معصوم، لأنك أنت متربي في سياق. الذي لا يتربى في السياق هذا، الإمام حسين يراه قائدا سياسيا صاحب مصلحة فن الممكن، فيقول نعم هذا بشر والإمام حسين بشر، الإمام حسين حار واعترض على أخيه يبلعها. هذا العقل السياقي ليس حجة. يعني يأتي الآن العقل المعتزلي حجة، العقل الوهابي محجلة. في عقل وهو العقل الغريزي، يعني الإنسان وهو يتحرك فكريا في دائرة ماذا؟ الوجود ويكتسب المعرفة. هذا عقل نفسي تابع للنفس، ليس حجة كذلك، ليس حجة. والعقل بالمعنى ماذا؟ العقل ذلك الضياء الإلهي، يثير فيهم دفائن العقول، ألهمها فجورها وتقواها. هذا عقل ما عنده علاقة بعقلي وبعقلك الجزئي، ضياء إلهي حاكم على الإنسان. فهذا العقل الجزئي أو العقل السياقي إذا لم يتناغم مع ذلك الضياء الإلهي الصرمدي، وليس من صنخ المخلوقات لأنه حكمة إلهية، ضياء صرمدي لا بداية له ولا نهاية ولا مخلوق، إذا انسجم الإنسان وترقى إلى ذلك العقل يكون مطابق للواقع، يكون حكيما في سلوكه وفي فهمه. هنا يشير إلى العقل الغريزي، يعني العقل الإنساني. نعم. والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات، يعني ترقى إلى الضروريات، يعني هما عندهم اجتماع النقيضين مبدأ الهوية وهو عند سلامة الآلات. نعم، إذا لم تكن آلاته سالمة، يعني يكون مختلف في العين، مختلف في السمع، مختلف في العقل، مختلف في واهمتي، في ذاكرتي، لا يمكن. إذن سلامة البدن شرط للإدراك الصحيح، ليس علة للإدراك، شرط للإدراك. أقول هذا هو المحقق في تفسير العقل. وقد فسره المحقق الطوسي أو قوم بأن العلم بوجوب الواجبات واستحال المستحيلات لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر، وهو ضعيف لعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد. نعم، لاحظت كيف هذه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، هذه ذلك العقل المعياري، هذاك العقل المخياري، ليس غريزة إنسانية، ليس غريزة إنسانية، حاكمة على الغريزة الإنسانية. العقل هو قوة في الإنسان تتحرك من المعلومات إلى المجهولات. إذا رعت ذلك العقل المعياري الذي من تجلياته المنطق، رعت هذه المعايير، حتما يكون في الحقيقة من حيث الفهم، ويكون في الخير من حيث السلوك. أما إذا لم يراعي هذه الأمور فينحرف. نعم. قال ويطلق على غيره بالاشتراك، يعني هذه الغريزة والعقل المجرد، العقل المجرد في عالم العقول العليا التي تقع في قوس النزول، وتكون هي لها شأن في الخالقية بإذن الله عند المشاء. هذا العقل الغريزي، وذلك العقل كواقعية اشتراك لفظي. نعم. قال ويطلق على غيره، يعني العقل على غيره بالاشتراك اللفظي، يكتب بالاشتراك اللفظي. قال لفظة العقل مشتركة بين قوى النفس الإنسانية التي هي غريزة تدرك الكليات ثم النظريات، وبين الموجود المجرد في ذاته وفعله معا في النشأة العليا، ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة سبق البحث فيها، هذه العقول العشرة التي تقع متسلسلة في قوس النزول. إذن ذاك عقل وهذا عقل بالاشتراك اللفظي، يعني هناك معنى وهذا معنى آخر. نعم. أما القوى النفسانية فيقال عقل عملي وعقل عقل علمي وعقل عملي. نعم. هل عندنا عقول متعددة أم عقل واحد؟ لا، عندنا عقل واحد، عقل شأنه الإدراك، شأنه الإدراك. إذا كان في دائرة الحقيقة إدراك النظري للحقيقة، إذا كان في دائرة الخير يعني ما من شأنه السلوك إدراك النظري للخير. إذن العقل النظري له كم متعلق؟ متعلقان، مرة نكون في دائرة الحقيقة ما عندنا هناك تكليف، مرة نكون في دائرة الخير ما يسمى في الفقه مصلحة، هناك يأتي الإلزام، إدراك الإلزامات، هذا عقل نظري. بعضهم يقول إذا كنا في دائرة الحقائق التي لا تلزمنا بشيء فهذا عقل نظر، إذا كنا في ذات الخير الذي يلزمنا والمصالح هذا عقل عملي. إذن هذا مباني فقط في تشخيص المصطلحات، ولكن الدقيق الدقيق العقل النظري له فقط ملكة الكشف. مرة يكون هذا العقل النظري في دائرة كشف ما لا نرى أنفسنا ملزمة بشيء. مرة يكون لها فداء في الإدراك للخير الملزم بالحركة، يعني يجب أن تفعل. نعم. والعقل العملي كما يفسره بعضهم هو تلك القوة في حالة الإنجاز. الإنجاز يعني الآن أنا في حالة الصدق وبر الوالدين، يعني في حالة العمل، يسمى العقل العملي. إذن هنا كل وما يختار، لأن مسألة تصورية. أما القوة النفسانية في دائرة الإنسان فيقال عقل عملي وعقل علمي. أما العلمي فأول مراتبه الهيولاني، يعني الاستعداد المحض، وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض يعني عدم الملكة، من غير حصول علم ضروري أو كسبي. وثانيها العقل بالملكة، يعني بدأ يدرك البديهيات، وهو الذي استعد بحصول العلوم الضرورية. لماذا؟ لإدراك النظريات، يعني بدأ يحصل على الضرورية، يعني بدأ ينضج. إذا نضج يدرك هذه المعايير التي تقول اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين هذه الأمور، فصار له بتلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات. وأعلى درجات هذه المرتبة ما يسمى القوة القدسية، وأدناها مرتبة البليد الذي تثبت أفكاره دون حصول مطالبه. وبين هاتين الدرجتين يعني البلادة إلى القوة القدسية درجات متفاوتة في القرب والبعد بحسب شدة الاستعداد وضعفه، يعني مراتب تشكيكية. نعم، مراتب تشكيكية، لكن هذه كلها في حالة طبيعية. إذا أدخلناها في الحالة الطبيعية زائد الحالة القدسية الإلهية، عنده كذلك قوة قدسية، قوة إلهية يثيرون فيهم دفائن العقول في أي بعد؟ في بعد القوة القدسية. وثالثها العقل بالفعل، يعني هنا صارت التفاصيل والنظريات حاضرة عنده، وهو أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية، لا على أنها بالفعل موجودة، يعني بنحو الشدة. شدة وهو الاجتهاد، متى أراد أن يفصل من هذه الشدة يفصل. ولهذا يقول لا على نحو بالفعل موجودة، يعني بنحو التفصيل، يعني المجتهد عنده كل المسائل الفقهية وغير الفقهية مفصلة، لا ليس هكذا، عنده الشدة يعني الكمال البسيط. الشدة يعني الكمال البسيط، متى شاء أن يفصل يفصل. نعم، هذه قوة. ورابعها العقل المستفاد، وهو حصول تلك النظريات بالفعل، وهو آخر درجات كمال النفس. هذه القوة، يعني هذه أنا في تصوري لا تكون إلا للمعصوم، لا تكون لغير المعصوم، يعني عنده الشدة. المجتهد عنده الشدة فقط، يعني الإجمال، ثم متى شاء يفصل ببركة هذه الشدة. تخيل أنت وجود أرقى، عنده الشدة يعني الكشف التفصيلي والكشف الإجمالي، شدة وتفصيل. هذا الله تعالى وأولياء الله تعالى. الإنسان الطبيعي لا يكون هكذا. وأما العملي، هذا العقل النظري، وأما العملي فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، يعني الأمور العملية. الحسن يعني الخير، والقبيح للشر. متى يكون الفعل حسنا؟ صدق حسن، يعني أنا لمست الخير. إذا تلبست بالخير ففعلي يكون حسنا. إذن صدق عنوان الحسن على الصدق، الصدق يعني في مقابل الكذب. انطباق عنوان الحسن على الصدق لأن الفاعل لمس الخير، إذن لمس الخير هو ملاك الحسن. نعم، تقول الصدق حسن، وما معنى؟ يعني أنت إذا صدقت تلبست بالخير، يعني تكاملت، يعني سعدت، عشت المجد الإلهي. إذا لا قدر الله مارس الإنسان الكذب، يعني تلبس بالشر، فالكذب يكون قبيحا لأنه شر، اللي ملاك الواقعي والشرية. هذه البحوث في فلسفة الأخلاق، وهي في غاية الجمال والروعة. نعم، يقول وأما العقل العملي فيطلق على القوة التي باعتبار هذه القوة يحصل التمييز، يعني بهذه القوة نميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. ما هي الحسنة؟ يعني نحن في دائرة الخير. يعني، والفقيه يقول في دائرة المصلحة. والقبيحة ما هي القبيحة؟ في دائرة الشر. الفقيه يقول في دائرة ماذا؟ غياب المصلحة. نعم. وعلى المقدمات التي يستنبط بها الأمور الحسنة والقبيحة، يعني النتائج والمقدمات، وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة، يعني إدراك للمقدمات وللغايات والإنجاز. هذا كله عقل عملي حسب تصور من؟ تصور العلماء الحلي. فهذا مصطلح من حقي، من حقك أن تقول هذا مصطلح إجرائي، أنا هكذا نفهم المصطلح، بشرط أنه يفهم الطرف المقابل أنك وضع للمصطلح، ولأنه قد يخالفك في وضع المصطلح. إذن العقل النظري، عقل نظري هنا المقصود به العقل في دائرة الإنسان، نعم، هو قوة إدراك فقط. ثم باعتبار الانبساط التكاملي، عقل بالملكة، يعني قابل لكسب الملكة، ملكة العلم. ثم يدخل أول خطوة، يعني بعد ما يكون هيولاني يدخل إلى الملكة، يعني يبدأ يفهم هذه القواعد الكلية البديهيات. نعم، هل البديهيات قضايا؟ هذا أنا لا أؤمن بهذا. نعم. ثم بهذه البديهيات ينتقل إلى النظريات. نعم، يصير عنده معلومات بالفعل بعد ما كان بالقوة. ثم هكذا يترقى حتى يصل إلى درجات عليا. نعم، عقل بالعقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل بالفعل، ثم عقل مستفاد، يعني يكون درجة راقية. هناك التفصيل والإجمال، الإجمال يعني الشدة حاضرة، حاضر فيه، هذه خاصية للمعصوم. ثم العمل ما هو؟ يقول وأما العمل فيطلق على القوة التي باعتباره يحصل التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، يعني ذهب إلى العمل، يعني البعد العملي، يعني البعد الخيري. نعم، البعد الخيري، هذا تقسيم، لكن التقسيم الذي بينته أنا أحسن. العاقل كله كشف، عنده علاقة بالعمل، العمل عنده علاقة بالإرادة، عاقل كاشفية كالمرأة، مرة تكشف الحقيقة لا ترى نفسك أنت ملزم أمام الحقيقة، كاشفية فقط. مرة تكشف حقائق هذه تلزمك، والخير بمجرد أن تكشف دائرة الخير أنت، هذا الخير يقول حرك الإرادة، يعني يأتي الإلزامات. هذا هو العقل النظري بمتعلق الإدراك، يختلف. مرة نكون في حقيقة، يعني أنا الآن أكشف أن الشمس تدور في فلكها والأرض تدور حولها، ما لا أرى نفسي ملزما بأي شيء، يعني أنا في دائرة الحقيقة. نعم، في دائرة الحقيقة أرى المعصوم، أدرك المعصوم أنه له مقام إلهي ومعصوم وكذا، إدراك فقط، إدراك نظري لحقيقة. لكن أنا أرى نفسي أن المعصوم بالالتزام به والموالاة والثبات على الولاء وترتيب عملي، هذا بعد خرج من الإدراك الحقيقي إلى إدراك الخير، معصوم صار خيرا، صار خيرا، يعني يجذب إرادتي. لكن هذا كشف وذاك كشف. نعم. ثم إذن العقل كله نظري في أي درجة. ثم إذا قلت العقل العملي هو دائرة الإنجاز، العمل لكذلك. نعم، لكذلك. العلم الحليلة عمل العقل النظري شيء، والعقل في دائرة الخير شيء، ذاك عقل نظري وهذا ليس عقلا نظريا، يعني في البعد العملي، مع أن العبارة لا تدل على ذلك. تأمل جيد، يقول وأما العقل العملي فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التمييز، يحصل التمييز إدراك وليس عملا. نعم، يحصل التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، هذا أولا، يعني بين الخير والشر. وعلى المقدمات التي يستنبط بها الأمور، يستنبط إدراك الأمور الحسنة والقبيحة، وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة، يعني أدمج البعد الكشفي النظري والبعد العملي في العقل العملي، وهذا خلط في الاصطلاح، خلط في الاصطلاح. لا يمكن لقوة واحدة تكون عملية وتكون نظرية، نعم، لا يمكن. نعم، العقل بالتحقيق، أنا أتكلم بالتحقيق فقط، الكشف، لكن المرأة يكشف حقائق، لا ترى نفسك أنت مجذوبا ملزما أمامه، المرأة تكشف حقائق، لا ترى نفسك أنك ملزما أمامه. الله تعالى، مرأة تفهمك واقعية، تقول واجب الوجود، حي قادر، عنده قضاء والقدر وكذا، مرأة لا، تقول هو خير، والخير ما هو؟ مطلوب لذاته، مطلوب يعني حركة نحوه. إذن العقل النظري قد يدرك الحقائق ولا يرى نفسه ملزما عمليا أمامه، مرأة لا، نفس الحقيقة كواجب الوجود باعتبارها خيرا يعني مطلوبة لذاتها، يعني أنا أريد أن أتلبس بالكمالات الإلهية بقدر سعتي الوجودية أتحرك. إذن هذا الكشف في شقين باعتبار المتعلق، هذا عقل نظري، عقل نظري، ما عندنا أيضا عقل عملي، عقل عملي ما عندنا، تقسيم غير صحيح عند القدماء. إذا أردت أن تنتقل إلى العمل، ليس العقل هو الذي يحركك، الذي يحركك هو الاختيار يعني الإرادة، لكن الإرادة مشروطة بالبصيرة، يعني يجب أن يكون عقل نظري يضيء لها، يضيء لها. ولهذا عندنا قبح العقاب بلا بيان، قاعدة ما معنى، يعني يجب أن يكون هناك بيان حتى أنا أشعر بالمسؤولية وأحرك إرادتي. إذا لم يكن هناك بيان، بيان معني يعني بصيرة، يعني عقل، يعني فهم. نعم، قبح العقاب بلا بيان، العقاب لمن؟ لعقلك؟ لا، لإرادتك، لماذا أنت تحركت في هذا الاتجاه؟ يعني ملاك الفاعلية هي الإرادة، لكن ليس الإرادة العمياء، الإرادة المتنورة بالبيان. إما أن يكون هذا البيان وحياني، صلاة صوم وحج وكذا، ومرة يقول لا طبيعي، يعني ضياء إلهي يغمرك ويقول لك الصدق حسن، ما معنى؟ يعني الصدق تحرك نحوه خير، فأنت أمام الصدق هنا ليس في إدراك محض، وإنما في إدراك له جاذبية، لكن من يحركك نحو الصدق؟ الإرادة. الإرادة بعد ما وعيت بهذا القانون الطبيعي الذي هو تجلي معرفي للخير، يعني الخير يتجلى في هذه القضية، الصدق واجب، يعني أنت ملزم بالصدق، بر الوالدين إلزام واجب، يعني أنت ملزم ببر الوالدين. لاحظت كيف؟ يعني العمل هو بالإرادة التي تختار الفعل أو عدم الفعل، لكن بعد التنوير. التنوير قد يكون من الوحي وقد يكون من الأمور الطبيعية، طبيعية يعني في مقابل وحيانية، ليس طبيعية بمعنى المادة. ألهمها فجورها وتقواها قبل النبوة، ثم تأتي النبوة تبين لها بعض التفاصيل من هذه الدوائر، دائرة التقوى ودائرة الفجور، بين لها دائرة التقوى حتى تتحرك نحوها، وبين دائرة الفجور حتى تبتعد. فهذه التقوى، دائرة التقوى ودائرة الفجور عندها علاقة بالاختيار بالإرادة. من يوعيني بهذه الدوائر، هذا الضياء الإلهي؟ ألهمها فجورها وتقوى، وأكثر من ذلك، يعني العناية الإلهية توسعت أكثر، أرسلت الأنبياء يثيرون فيهم دفائن العقول. نعم، دفائن العقول. المسألة 21 في الاعتقاد والظن وغيرهما، أقسام العلوم غير اليقينية، ويأتي إن شاء الله بيانه. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.